بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم واقتدى أثرهم إلى يوم الدين. أما أذكر أمتي بكل أرض بأن القدس جنتها اليهود. نرحب بكم أيها الأحباب ونسعد بلقائكم معنا في هذا اليوم ومع محاضرة لبيك يا أقصى. اخترنا هذا العنوان أيها الأحباب لإحياء القلوب التي نفيت المسجد الأقصى، ومن أجل إحياء القلوب التي لا تحمل هم الإسلام والمسلمين، ومن أجل أن يعلم أعداء الله من اليهود والنصارى أن شباب محمد لم ينسوا المسجد الأقصى، وإنما يدعون الله سبحانه وتعالى أن يفتح لهم باب الجهاد حتى يعيد المسجد الأقصى من أبناء القردة والخنازير إلى بلاد الإسلام. أيها الأحباب، ضيفنا في هذه الليلة الشيخ الدكتور طارق الطواني، ومع لبيك يا أقصى فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا، وارزقنا العمل بما علمتنا. أولا أشكر الأخوة القائمين على هذا المنتدى وعلى هذه المحاضرة لاستضافتي، وأسأل الله عز وجل أن أكون عند حسن ظن الجميع. وثانيا أشكركم جميعا لهذا الحضور، وأسأل الله عز وجل أن ينفعكم بما نقول ونسمع. وثالثا المتكلم بين أيديكم، إذا ما نفعكم بشيء فإنه بإذن الله عز وجل لا ولن يضركم بشيء. ورابعا ما هي إلا كلمات نستذكر من خلالها الأقصى المبارك، ونتكلم من خلال هذه المحاضرة عن قضايا ثلاثة. القضية الأولى كلامنا عن هذا المجد التاريخي العظيم، وكلامنا عن التأصيل التاريخي للأقصى، هل اليهود فيه حق أم هي أرض الله عز وجل يورثها من يشاء من عباده. ثم نتكلم بعد ذلك عن التسلسل التاريخي منذ عصر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وتتابع الأنبياء على الأقصى حتى عصرنا هذا. ثم بعد ذلك نتكلم عن اليهود يوم أن أخذوا الأقصى، وما فعلوا بالأقصى بذاته بنفسه، وكذلك ما فعلوا بالمسلمين هناك. وكما قال ابن حزم: ولا ذنب أعظم بعد الشرك من إسلام حريم المسلمين للعدو وهتك أعراضهم. فهذه أعظم الذنوب لله، فهذه أعظم الذنوب في حق الله عز وجل بعد الشرك بالله. وثالثا الخلاص والطريق الوحيد لخلاص الأقصى ولغيرها من المقدسات المغتصبة ولغيرها من أراضي المسلمين، إنما هو من خلال الجهاد، فهو الطريق الماضي إلى يوم القيامة كما قال الإمام الطحاوي، والجهاد ماضي إلى يوم القيامة مع كل إمام بر كان أو فاجر. وقال صلى الله عليه وسلم: وذروة سلام الإسلام الجهاد. وقال صلى الله عليه وسلم لبشر بن الخصاصية: قال لا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة. وهذا سيأتي بيانه وكلامه إن كان في الحديث بقية. أولا كلامنا عن التأصيل التاريخي، والكلام في القدم عن التأصيل التاريخي للقدس، هل بالفعل كما يدعي اليهود أنها أرض لهم؟ وقع الخلاف كثيرا بين المسلمين وغيرهم من اليهود وغيرهم من الأمم والطوائف، تتالت أحداث عظيمة على هذه الأرض. لما؟ أولا لأن الله عز وجل جعل أرض المقدس وجعل بيت المقدس وهو بيت القداسة والطهارة، جعلها الله عز وجل أرضا مباركة، وجعلها الله عز وجل مطرا للأنبياء، وجاءت آيات في القرآن الكريم تؤكد أن هذه الأرض مقدسة وأرض مباركة. فكلامنا اليوم عن هذه الأرض المباركة لا كلامنا عن من حكمها، سواء حكمتها منظمة التحرير أو حكمها شيوعي أو حكمها علماني أو حكمها يهودي أو حكمها قومي أو ناصري أو ماسوني أو صهيوني، وإنما كلامنا الليل عن قدسية هذه الأرض وأنها قطعة من بلاد الإسلام. منذ عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم تغتصب إلا 91 سنة في عصر الفاطميين، في عصر المعز لدين الله الفاطمي، ثم عادت في عصر صلاح الدين مرة أخرى إلى حظيرة الإسلام. الإسلام إلى أن انتزعت في النكبة عام 1947، فهي ظلت في حاضرة الإسلام رجعا من الزمن. وكلامنا اليوم عن هذا التجدير التاريخي لقضية القدس. أولا قبل أن ندخل في الموضوع، لا بد أن أبين لكم أن القدس وهي الأرض المباركة، أرض بارك الله عز وجل فيها وجعلها مهدا للأنبياء، وجعلها مهبطا للوحي وللرسالة، وجعلها مقرا لكثير من أعمال العبودية والدين. فأرض فلسطين هي أرض مباركة بغض النظر عن من نزلها أو سكنها أو حكمها، فهي أرض مباركة كما قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فبين تعالى أن الأرض مباركة هي وما حولها. وقال تعالى عن موسى لما قال لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، فجعل الله عز وجل أرض فلسطين أرضا مقدسة، وأعطاها ووهبها ربنا لليهود في عصر موسى حتى يعمروها بالذكر ويعمروها بالطاعة، كما قال تعالى في الآية التي قبلها: قالوا لموسى عن فرعون، واشتكوا لموسى من أذية فرعون، فقال لهم موسى: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فالأرض أرض الله، فاليوم يسكنها البابليون، وغدا يسكنها الآشوريون، وبعدها سكنها الفراعنة، ثم أتى الفرس، ثم أتى بعدهم الرومان، ثم أخذها منهم المسلمون. فالأرض لله، كما قال تعالى: قال إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. لما قالوا: أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فأراد الله من بني إسرائيل أن يعمروا هذه الأرض المباركة، ولكنهم فرطوا، فدفعها الله عز وجل لغيرهم لكي يعمروها بالطاعة والعبادة. وأثنى الله عز وجل على هذه الأرض، وبين أنها أرض مقدسة لها في نفوس الأنبياء مكانة، فقال تعالى: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. يعني الريح تجري بسليمان إلى أرض مباركة. وقال تعالى في آية أخرى: ونجيناه عن إبراهيم ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. فأثبت سبحانه وتعالى أن أرض القدس أرض مباركة، ولذلك اختصمت الشعوب واختصمت الأمم على هذه الأرض وتنازعوا على الأقصى، كل منهم يدعي أنها ميراثه التاريخي. وقال تعالى عن موسى وأصحابه أنهم أول من أورثوا هذه الأرض: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، أي أورثناهم بيت المقدس الذي باركنا فيه. فكانت هذه الأرض أرضا مباركة، وأورثها الله عز وجل أول ما أورثها لبني إسرائيل، وأورثها الله عز وجل لموسى ومن معه. ومع أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يدخل إلى بيت المقدس، وإنما مات دون بيت المقدس، ودخل إلى بيت المقدس يوشع فاتحا لها، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: إن نبيا غدا فأرادت الشمس أن تغرب، فقال: اللهم إنها مأمورة ومأمور، اللهم فاحبسها علينا ساعة، فحبست ساعة ثم غزا ودخل بيت المقدس فاتحا يوشع بن نون صاحب موسى. هذه الأرض المباركة تتالى على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وبالذات ما يسمى بقبة الصخرة تتالى عليها الأنبياء، فكان لكل نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عندها له موقف. ومن ذلك قال: هذه الأرض وهي المسجد الأقصى، وهذا اسم إسلامي، وهو سابقا لم يكن اسمه المسجد الأقصى، وإنما كان المقدس، وهو بيت القداسة، وهو معبد الطهارة الذي اختاره الله عز وجل للأنبياء كما سيأتي في التسلسل التاريخي. قالوا: هذا البيت بيت القداسة ومعبد العبادة الذي كان في القدس، ثم بنيت قبة الصخرة ومسجد الأقصى قريبا منه. قالوا: بناه إبراهيم بعدما بنى المسجد الحرام، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري. قال أبو ذر رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام، مسجد مكة. لما جاء إبراهيم بنى المسجد الحرام، قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. بعدما انتهى من المسجد الحرام راح إلى المسجد الأقصى فبناه. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة، بين هذا وهذا 40 سنة. قالوا: وله تشد الرحال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لبيان قداسة الموقع وكرامته، قال: إليه تشد الرحال وفيه تضاعف الحسنات، وفيه مسجد القبة، ومسجد القبة هو مسجد الصخرة الذي صلى عنده آدم عليه الصلاة والسلام. عندها اتخذ إبراهيم معبدا ومذبحا، وعندها أقام يعقوب معبده لما نام بالليل فرأى في المنام أن نورا يخرج من تحت رأسه يصل إلى السماء، فبنى هناك معبدا، وبنى هناك معبدا بعدما رأى النور خرج من فوق رأسه. ونصب يوشع بن نون الذي دخل بيت المقدس فتحا، نصب هناك راية موسى عند هذا المعبد، ونصب قبة الزمان، وقبة الزمان خيمة عملها موسى عليه الصلاة والسلام لما كان في أرض التين لكي تكون مكانا للمشورة، ثم حملوها معهم فلما دخلوا إلى بيت المقدس وضعوها مكان قبة الصخرة. بيت المقدس هذا المكان، فكان مكانا لقبة الزمان وهي قبة موسى عليه الصلاة والسلام، وخيمة الاجتماع التي صنعها موسى. وبنى داود عليه الصلاة والسلام في بيت المقدس عند القبة، وبنى هنا عندها محرابه للصلاة، وشيد سليمان عليه الصلاة والسلام هيكل سليمان العظيم الذي لم ير مثله في الزمن أبدا. وإن كان هذا الهيكل ينسب لسليمان بضخامة مبناه وفن عمارته، فقد جمع له سليمان عليه الصلاة والسلام من جنوده من الجن والإنس ما شيد به هيكلا عظيما. هال الناس من رؤيا فنسب إلى سليمان عليه الصلاة والسلام، فسمي هيكل سليمان بدل هيكل المقدس. ومن عين هذا المكان الذي فيه القداسة عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما ربط البراق في الحلقة ثم امتد البراق فعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالقضية إذن قضية دينية، القضية ليست قضية تراث، القضية تعود إلى تاريخ ديني، تاريخ ديني. اليهود لهم ديانة ولهم أنبياء، فهم يعتقدون أن هذه البقعة إنما هي مكان الأنبياء، وأن هذه البقعة هي مكان السيادة، ولذلك يهتم بها اهتماما عظيما. ونحن كذلك نعتقد ما بقعة مباركة وأرض بارك الله عز وجل فيها، ولما نجسها اليهود وحولوها إلى مراقص وملاهي كما سيأتي بيانه في أصل عيسى عليه الصلاة والسلام، نزع الله من أيديهم الملك كما قال لموسى إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، ودفعها الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم. وابتدع هذا الاستلام بقصة الإسراء والمعراج كأن الله أراد أن يشعر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأرض المباركة منذ اليوم وخروجك في الإسراء والمعراج انتقلت السيادة لها، انتقلت السيادة منها من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا أما صلى الله عليه وسلم في الموقع الأنبياء فصلى بهم اعترافا بفضله وتقدمه عليهم، وأن هذه البقعة المباركة سيقوم برعايتها النبي صلى الله عليه وسلم. وخذ التسلسل التاريخي لليهود في هذه الأرض وكيف أن الناس توالت عليها، فهي ليس ملكا لليهود، ليست ملكا لليهود، وإنما بقعة مباركة طاهرة اصطفاها الله على كثير من البقاع في الأرض ودفعها لليهود ليعتنوا بها، ففرطوا وأجرموا وأذنبوا، فدفعها الله عز وجل بعد ذلك لأمة الإسلام حتى تحتضنها وتكون في حمايتها. قالوا أول ما دخل يوشع بن نون إلى فلسطين، دخل يوشع بن نون أحد موسى بعدما مات موسى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الكثيب الأحمر رمية حجر عن بيت المقدس، مات موسى هناك، ما دخل بعد التيه 40 سنة، دخل يوشع بن نون بالجيوش ومعه من كان في التيه والمخضرمين يعني من ولدوا هنا، فدخل بهم إلى بيت المقدس، نصب قبة الزمان وعاش هناك فترة عظيمة طويلة يحكم الناس بالقسط والعدل. قالوا وبعد ذلك تكونت مملكة بني إسرائيل، وهم إسرائيل هو يعقوب، هذه ذرية يعقوب من اليهود تكونت هناك مملكتهم في هذه الأرض المباركة، وعاشوا في حل من الزمن، وانقسمت المملكة إلى 3 أعصار. العصر الأول عاشوا 400 سنة، كان يحكمهم القضاة وعلماء الدين، وكان عصرا ذهبيا لليهود لم يكن فيه انحراف كثير. والعصر الثاني حكمهم الملوك، وكان أول الملوك حكما فيهم داود عليه الصلاة والسلام. بعدما انحرفوا عن القضاة طلبوا من الله عز وجل أن يقيض لهم ملكا يقاتل في سبيل الله فيستعيد لهم ملكهم، كما ذكر الله عز وجل ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا يقاتل في سبيل الله، بعث الله لهم طالوت، مات طالوت استلم الحكم داود عليه الصلاة والسلام ملكا بهم. فلما استلم الحكم داود عليه الصلاة والسلام في فلسطين حكم بهم بشريعة الله عز وجل، واستمر بهم فترة، ثم أراد أن يبني لهم الهيكل وهو المعبد في ذاك المكان المقدس، قبة الصخرة، مكان القداسة، معبد الإيمان. أراد أن يبني لهم هذا الهيكل فما استطاع، ثم توفي عليه الصلاة والسلام. فتوفي داود، ويقال أن داود عاش في سنة 963 قبل الميلاد. فلما توفي داود أخذ الملك من بعده سليمان، كما ذكر الله عز وجل: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. فأخذ الملك سليمان وعاش 40 سنة، فشيد معبدا عظيما في بيت المقدس في هذا المكان، وحشر له من الجن والإنس أقواما كثر. ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سليمان دعا ربه بثلاث دعاوي، منها أنه دعا الله عز وجل أن لا يدخل أحد بيت المقدس إلا وخرج وقد غفر الله عز وجل له الذنوب، وإلا وقد غفر الله عز وجل له الذنوب. فشيد سليمان هذا المعبد العظيم، وبعدما شيده وتوفي سليمان بنى هيكله، تفككت الدولة وانقسمت إلى قسمين: دولة الشمال ودولة الجنوب. أما دولة الشمال فهي إسرائيل وعاصمتها شكيم، أو ما تسمى بنابلس، وأكثر بني إسرائيل من أبناء الأصباط في الشمال. ودولة الجنوب وعاصمتها أورشليم، وهي تسمى يهوذا. انقسمت إلى دولتين: دولة شمال ودولة جنوب. وهكذا بدأ الناس والملوك يطمعون بها، وانتشر فيهم الفساد. ففي عام 721 قبل الميلاد محى سرجون الملك الآشوري، اسمه سرجون، غزا دولة الشمال مع الآشوريين، فمحاها من الوجود وقضى عليها، وأسر بني إسرائيل ممن تبقى من ذرية موسى وسليمان وداود، وأسرهم معه إلى آشور ودولته، وشردهم شر تشريد. ثم في عام 608 قبل الميلاد زحف فرعون مصر، طمع بهذه الأرض، أرض خيرات، وناس اللي فيها أهل فساد فرطوا بها. فزحف فرعون مصر إلى مملكة الجنوب وهي يهوذا، فاستولى عليها هي والشمال، أخذ الشمال وأخذ الجنوب. فثار ملك بابل بوخذنصر، ملك بابل في ذاك العصر، ثار على فرعون مصر لأنه أخذ الشمال منه، فزحف إليه بجيش عظيم ليستعيد مملكة الشمال، فدخل فأخذ الشمال والجنوب. شوف الأرض الله عز وجل يورثها من يشاء، الأمر الملوك يتوالوا عليها، فأخذ منه مملكة الشمال والجنوب. ثم دمر الأقصى، وقالوا هذا الوعد الأول الذي ذكره الله عز وجل في القرآن: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. فبعدما أفسد اليهود بعث الله عز وجل عليهم بختنصر، فاستولى على أرض فلسطين وهدم المعبد، هدم المعبد ومحاها أصلا من وجودها. ثم بعد ذلك أخذ من بقي منها من الأسرى، هذا بختنصر معهم، إلى أخذ من بقي معهم من الأسرى ورحل بهم. ثم بعد ذلك حل قورش، أخذهم طبعا إلى بابل. ثم بعد ذلك دارت الأيام وخرجت مملكة فارس، فخرج قورش وهو ملك الفرس، فاستولى على بابل وأطلق اليهود، وزحف إلى بيت المقدس وراح أخذ بيت المقدس مرة ثانية، وأطلق من معهم من اليهود وسماهم يهود. من هنا أطلقت عليهم اسم اليهودية واشتهروا بها، في السابق كانوا يسموا بنو إسرائيل واشتهروا بها. فحاولوا إعادة بناء الهيكل مرة ثانية حتى زحف الرومان، صارت الحرب الآن بين الفرس والرومان، انتهى الفراعنة، انتهى البابليون، انتهى الآشوريون، صارت مملكة الفرس والرومان. فزحف الرومان بيت المقدس واستولوا عليه ودمروا ما كان به في عام 63 قبل الميلاد، فاستولوا على المقدس. ولكنهم حاولوا أن يسترضوا اليهود وهم الرومان، حاولوا أن يسترضوا اليهود ووعدوهم بإعادة تجديد المبنى والهيكل من جديد، وظلوا ردحا من الزمن الرومان، حتى بعث الله عز وجل الأنبياء 3 مع بعض: زكريا ويحيى وعيسى، فأتوا بالنصرانية. ولكن في هذا الزمن فسد اليهود أشد مفسد، وقام عيسى عليه الصلاة والسلام واتخذ من بيت المقدس منبرا يدعو الناس فيه. قال أهل التاريخ: وكان بيت المقدس في ذاك الوقت سوقا يباع ويشترى به، وتباع به الطيور، وتشرب به الخمور، ويلعب به الحرام. فقام عيسى في هذا السوق اتخذه منبرا للدعوة والقضاء على الفساد، وذكرهم بمكانته، إلا أن اليهود كادوا بعيسى وكادوا بزكريا وكادوا بيحيى، فأما يحيى فقتل، وأما زكريا يقال فنشروه، وأما عيسى فقد رفعه الله عز وجل، وإن كان خيل لهم أنهم قتلوه كيدا من اليهود. فسلط الله عز وجل على اليهود الوعد الثاني كما قال تعالى: فإذا جاء وعد الآخرة، يعني وعدا ثانيا، أرسل الله عز وجل عليهم عبادا لنا، عباد جاسوهم وآذوهم وقتلوهم شر قتلى. قالوا: فسلط الله عز وجل على أهل الشام وعلى أهل القدس وبالذات اليهود، سلط الله عليهم الإمبراطور تيطس الروماني في عام 70، فأحرق المدينة ودمر ما فيها، وأقيم مكان الهيكل معبد وثني. قال التسلسل التاريخي لهذه الأرض: أقام فيها معبدا وثنيا عام 135 للميلاد، سماه أدريانوس، يعني كبير آلهتهم وكبير الأصنام، وسماه على اسم ربهم وإلههم. وهذا مصداق قوله تعالى: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد الحرام كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. فكان هذا وعدا ثانيا بأن سحق الله عز وجل اليهود ودمروا وشردوا. فمنهم من سكن في اليمن، ومنهم من رحل إلى العراق، ومنهم من نزل إلى أذرعات، ومنهم من نزل إلى المدينة، ومنهم من عاش في الشام، وشتتهم الله عز وجل شر مشتت في بقاع الأرض انتشر. ثم بعد ذلك توالت الأحداث حتى أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيت المقدس يعيش تحت ردح الرومان، لم يجعلوا فيه مسجدا. حتى يذكر أهل التاريخ أنه لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن في بيت المقدس أي مبنى، وإنما كان سور فقط، سور محاصر للمكان وما فيه شيء، حتى المعبد الروماني راح وما يوجد فيه إلا سور. فربط النبي صلى الله عليه وسلم عند الحائط البراق بحلقة الحائط، ثم عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في شيء. في عصر الملك قيصر الروماني أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشعر أمته بأن بيت المقدس لا بد أن يعود إلى حظيرة النبوة، ولا بد أن يعود إلى الحظيرة المقدسة المكرمة، وأنه لا أحد يستحق أن يقوم على رعايته إلا أهل الإسلام. ولذا جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا قوامه 30,000 رجل. ما جهزه النبي صلى الله عليه وسلم أبدا لأي غزوة، جهز 30,000 رجل في غزوة تبوك قاصدا الشام صلى الله عليه وسلم. ما حصل حرب، رجع صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته قال: أنفذوا بعد أسامة، لا تخلون أهل الشام، بيت المقدس خذوه، هو لكم، الله أسرى بي هناك، ووصلت إلى هناك وصليت بالأنبياء وأخبرت أن هذا المكان مقدس وأنه لا يستحقه إلا أهل الإسلام، يعيدوه في حظيرة الأماكن المقدسة. فقال: أنفذوا جيش أسامة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث عدة عن فضل هذا المكان، فأرشد بالصلاة فيه، فقال: إن استطعت أن تأتي بيت المقدس لتصلي به فأتيه. الحديث أخرجه أحمد. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الفتن في آخر الزمان، قال: فإن استطعت أن تلحق بالشام فالحق، يعني اذهب إلى الشام. بل وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بما عرف من الآيات والأدلة على أن أرض الشام هي أرض المحشر وهي أرض النبوة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى جزء 27 صفحة 43، قال: وقد دل الكتاب والسنة وما روي عن الأنبياء المتقدمين عليهم السلام مع ما علم بالحس والعقل وكشوفات العارفين أن الخلق والأمر ابتدأ من مكة أم القرى، فهي أم الخلق فيها ابتدأت الرسالة المحمدية، حتى قال رحمه الله: قال: ويقوم بها ما شاء الله من مصالح دينهم ودنياهم، فكان الإسلام في الزمان الأول ظهوره بالحجاز أعظم. ودلت الدلائل المذكورة على أن ملك النبوة بالشام والحشر إليها، فإلى بيت المقدس وما حوله يعود الخلق والأمر، وحتى يحشر الخلق، والإسلام في آخر الزمان يكون أظهر بالشام. وكما أن مكة أفضل من بيت المقدس، فأول أمة خير من أهلها، كما أنه في آخر الزمان يعود الأمر إلى الشام كما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال صلى الله عليه وسلم وهو يحث الأمة على استعادة بيت المقدس إلى حظيرة الإسلام، قال: ألا وإن الإيمان
قال ألا وإن الإيمان حين تظهر الفتن يكون في الشام، أخرجه أحمد وهو صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم احسه فصل به. وقال صلى الله عليه وسلم لما سئل إذا ابتلينا من بعدك بالبقاء أين تأمرنا يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم عليكم ببيت المقدس. ثم جهز أبو بكر رضي الله عنه جيشه وأنفذ بعث أسامة يروح إلى الشام ما استطاع. ثم جهز عمر رضي الله عنه جيشه فبعث جيشا بقيادة أبو عبيدة رضي الله عنه بعد اليرموك بقوامة 5000 رجل، ثم أمدهم 5000 أخرى بقيادة يزيد بن أبي سفيان، ثم أمدهم 5000 أخرى من خيارة النخبة ومن خيار الصحابة رضي الله عنهم، حرصا على إدخال هذه البقعة المباركة التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حضيرة الإسلام بقيادة شعيب بن حسنة. ثم بعد ذلك فتح الله عز وجل على المسلمين بيت المقدس، فدخلت في حضيرة الإسلام بعد حصار دام 4 أشهر. فجاء عمر رضي الله عنه إلى إيليا لكي يسلم مسيحها في رجب هذا الشهر اللي احنا فيه في السنة 13 للهجرة، وجاء هناك رضي الله عنه فاستلم المفاتيح. حتى أن أهل التاريخ يذكرون أن اليهود قالوا عندنا مكتوب في التوراة أن رجلا اسمه عمر مكون اسمه من 3 أحرف هو الذي يستلم مفاتيحها، ورفضوا أن يسلموا المفاتيح لعمر بن العاص، قالوا هج لنا اسمك. قال عمر كم حرف؟ طلع 4، قالوا مو أنسى هو 3 حروف اسمه. فسلموا مفاتيحها لعمر رضي الله عنه، فكبر وكبر من معه من الصحابة ودخلت في حضيرة الإسلام وبنى مسجدا عظيما هناك، وتوالى خلفاء الإسلام حرصا وعناية واهتماما في هذه البقعة المباركة تحقيقا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنفذوا جيش أسامة، إن استطعت أن تأتي بيت المقدس فأته فصل به. فدخل هذا المكان المبارك في حضير المسلمين، خلاص انتزعت البركة من اليهود، اليهود غير أهل أن يكونوا أهل حماية على هذه البقعة. وبعدما دخلت هذه البقعة المباركة في بلاد الإسلام توالى الخلفاء في العناية فيها، فقام معاوية رضي الله عنه بأخذ البيعة من الناس بيت المقدس، قال لي بايعني للخلافة تأتون بيت المقدس تبايعوني في الخلافة. ومن بعده أتى عبد الملك بن مروان وأجرى خراج مصر 7 سنوات والأموال تجي من مصر يجريها لبيت المقدس، وبنى مسجدا عظيما هناك وهو بيت المقدس. بناه هذا البنيان الذي يوجد بعض آثاره بناه عبد الملك بن مروان. قالوا وكان يأخذ البيع على أمرائه أمراء المدن والولايات في بيت المقدس، تأتون عندي هنا إلى بيت المقدس وأخذ منكم البيع. وهكذا أتى من بعده الوليد بن عبد الملك فقام على صيانة هذا المسجد وحماية هذه الأرض. ثم أتى بعد ذلك عمر بن عبد العزيز فأخذ البيع، يقال أخذ البيع على كل أمرائه داخل المسجد الأقصى أن يعجلوا ولا يظلموا إشعارا بقدسية هذا المكان وأنه له مكان عظيم. ثم أتت الدولة العباسية فزاد اعتناؤهم ببيت المقدس، وقام أبو جعفر المنصور أمر أمراءه وعماله كلهم أن يأتي وكل منهم يبني رواقا في المسجد بعدما انهدم جزء منه بزلزال. قال تعالوا كلكم يا أمراء إلى بيت المقدس كل واحد يبني جزء حتى أشعركم بأنها أمانة عظيمة معقودة في رقابكم جميعا. وهذا والت الخلافة الإسلامية وكلهم يعتني ببيت المقدس ويرى أن له مكانة عظيمة. ولما جاءت دويلات المماليك فحكم المماليك وحكم بنو طولون وحكم الإخشيديون كلهم لما حكموا حريصون كل الحرص على بيت المقدس ألا يضيع منهم. ولما جاءت الدولة الفاطمية الرافضية، جاءت هذه الدولة التي تظاهرت بالإسلام ولكن في باطنها رفض للدين، قربت اليهود وسمحت لليهود بالعودة إلى بيت المقدس وسمحت للنصارى بأن يحجوا إلى بيت المقدس، فتقرب اليهود إلى بيت المقدس وتقرب النصارى إلى بيت المقدس. وهناك أعلن النصارى الجهاد المقدس ونادوا بأعلى صوتهم في أوروبا وعند الإقطاعيين وعند ملوك أوروبا لنأتي جميعا فنحرر الأرض المقدسة من أرض من أيدي المسلمين. وكان الفاطميون في ضعف وهم أصلا يبطلون الرفض ويتقربون من اليهود والنصارى. ففي عام 1095 للميلاد وجه القديس البطريرك القديس بطرس الناسك وسمعان الثاني دعوة إلى شن حرب مقدسة ضد المسلمين لإخراجهم من بيت المقدس، فاستجاب لهم ملوك الإقطاع لحلمهم أن يقيموا إمبراطورية ثانية في الشام وفي وفي الشرق الأوسط كما أنهم أقاموا في أوروبا، فتنادى الأجناد من كل مكان وأتوا غازين لبيت المقدس بعد أن كان في أيدي المسلمين أكثر من 300 سنة وهو في أيدي المسلمين، فتوالوا عليه حتى دخلوه في عام 492 للهجرة. وفر الحاكم الفاطمي في بيت المقدس وهو افتخار الدولة، وفر المعز لدين الله الفاطمي الذي أذل الدين، وسلموا بيت المقدس للنصارى بقيادة ريمون القائد الإنجليزي الذي دخل بيت المقدس على فرسه وقد ذبح آلافا من المسلمين، قالوا أكثر من 100,000 غاصت بها أقدام خيولهم بدماء المسلمين وهو يتخبط حتى يصل إلى بيت المقدس. وهناك عاثوا فسادا بهوج وهوس وافتخار وعنفوان وعنجهية، قتلوا ما قتلوا من المسلمين وسووا ما سووا ودمروا المسجد الأقصى وحرقوه وقلبوه إلى خانة خمر ليشربوا ويسكروا بها فرحا بانتصارهم وهزيمتهم للمسلمين على حين غرة وعلى حين غفلة. وظل هذا الحلم يراوز المسلمين أن يعودوا مرة أخرى إلى بيت المقدس وأن يعودوا مرة أخرى إلى الأرض المسلوبة، وصار جرحا يثعب دما في نفوس المسلمين. وظلت الدويلات الإسلامية المتفككة إلى أن قيض الله عز وجل القائد البطل يوسف صلاح الدين الأيوبي، يوسف بن أيوب صلاح الدين الأيوبي قيضه الله عز وجل، فتحرك بجيوشه بعدما قضى على الفرقة بين المسلمين وأقسم بالله يمينا أن لا يجامع النساء وأن لا يضحك حتى يفتح بيت المقدس، حتى يفتح بيت المقدس ويعيده إلى حرمات المسلمين وأرضهم. وهكذا تحرك بجيشه رحمه الله وحاصره وحاصر بيت المقدس حتى فتحها الله عز وجل عليه، حتى فتحها الله عز وجل عليه في نفس اليوم الذي يقال أنه أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 27 رجب، بعد حصار 19 يوم من قتال وحصار من 15 رجب إلى 27 رجب في عام 583، دخل القائد البطل صلاح الدين وأعاد القدس إلى حضيرة المسلمين. وظلت القدس في حضيرة المسلمين إلى سنة 1811، إلى سنة 1811 ميلاد، وهي تحت بلاد المسلمين وفي أيدي المسلمين. يتمتع النصارى بها بكنائسهم، يتمتع المسلمون بها في عبادتهم، إلى أن بدأت الخيانات وبدأت تحاك المؤامرات لاغتصاب هذه الأرض ولإدخالها ضمن حضيرة اليهود. خذوا ما حصل للمسلمين، هذا تسلسل تاريخي سريع. وفي عام 1811 بعد أن دخلت هذه الأرض في حضيرة الإسلام بدأت المكائد اليهودية للعودة إلى أرض المقدس. قالوا فأول ما فعل اليهود، أول ما فعل اليهود في هذه الأرض في عام 1811، بدأ اليهود يعقدوا مؤتمرات وبدأوا يجمعوا أنفسهم وبدأوا يجمعون من يهود الدومة ومن يهود الشيوعية أو من يهود الروس أو من اليهود المفترقين في العالم لكي يعودوا إلى أرض الميعاد التي ذهبت منهم. خذوا التسلسل التاريخي نظرة سريعة. في عام 1881 كانت هناك الحكومة العثمانية في آخر ضعفها، الحكومة العثمانية تعلن الإذن لليهود الأجانب في الاستيطان بجميع أنحاء الإمبراطورية العثمانية. سنة 82 في شهر يوليو الحكومة العثمانية تسمح لليهود بأن يأتوا للحج هم ورجال الأعمال. 1888 في شهر مايو الدول الأوروبية تضغط على الحكومة العثمانية للسماح لليهود الأجانب بالاستقرار في فلسطين، أول شيء حج بعدين رجال أعمال بعدين استقرار في فلسطين. 1892 في شهر نوفمبر الحكومة العثمانية تمنع بيع أراضي الدولة لليهود الأجانب في فلسطين. سنة 1893 في شهر إبريل الدول الأوروبية تضغط على الحكومة العثمانية للسماح لليهود المقيمين بصورة قانونية في فلسطين بشراء الأراضي. سنة 1896 يصدر كتاب الدولة اليهودية للزعيم الصهيوني المجري تيودور هيرتزل الذي يدعو إلى إقامة دولة يهودية. شوف التسلسل التاريخي، الجماعة يريدون الأرض هذه. في سنة 1901 الحكومة العثمانية تسمح لليهود الأجانب نتيجة الضغط عليها من الدول الأوروبية بشراء الأراضي بشمال فلسطين. 1910 الصحف العربية ما عندها غير الاستنكار. 1916 في شهر مايو، اتفاقية سايس بيكو السرية التي تم بمقتضاها تقسيم تركة الرجل المريض. الدولة العثمانية انتهت، قسمت تركتها على فرنسا وعلى بريطانيا، ومن ضمن تركتها أرض فلسطين وفيها أرض المقدس. 1917 في شهر نوفمبر، أرث جيمس بيلفور وزير الخارجية البريطاني يبعث برسالة إلى بارون ليونيل ووسر يتعهد فيها بتأييد بريطانيا لإقامة دولة لليهود في فلسطين. في نفس السنة في شهر ديسمبر، استسلام القوات العثمانية في القدس للقوات المتحالفة، القوات البريطانية الفرنسية المتحالفة بقيادة الأنينبي، وخروج الدولة العثمانية. 1920 أول قرار بريطاني بشأن الهجرة يقرر السماح بدخول 16,000 مهاجر يهودي. 1922 حزيران يونيو، شرشل يصدر كتابا أبيض لسنة 1922 بشأن فلسطين يفسر المفهوم البريطاني في قضية فلسطين. وهكذا توالت الأحداث على أرض فلسطين، وابتعد المسلمون عنها شيئا فشيء، والحديث ذو شجور والحديث طويل، حتى وصلنا إلى عام النكبة عام 1947 الذي أعلنت فيه دولة إسرائيل، واستولوا من خلالها على جميع أجزاء فلسطين، وشرد المسلمون هنا. هذا الجزء الأول من قضية فلسطين. لماذا نتكلم عن فلسطين؟ لا حرصا على شجر البرتقال ولا على الزيتون ولا على التفاح ولا على شيء، إنما حرصنا على قضيتين اثنين. القضية الأولى أنها أرض مقدسة مباركة أمرنا الله بالاعتناء والعناية بها، والقضية تتم عليها أعراض مسلمين، عليها ناس مسلمين قتلوا وذبحوا ودمروا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال المؤمن للمؤمن كالبنيان، وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. يجب أن يكون المسلم يعتني بما هناك من المسلمين. نساء المسلمين هناك تشردوا وأوذوا وقتلوا، ولا ذنب أعظم بعد الشرك من إسلام حليم المسلمين. وسيأتيكم الآن بعد قليل ما فعل اليهود بهذه الأرض يوم أن استلموها. خذوا التاريخ، دعوا التاريخ يتكلم، أنا ما أجيب شيء من عندي، هذه تقارير وكالات أنباء وتقارير أخبار وتقارير حوادث سجلها التاريخ. ما فعل اليهود بأرض فلسطين حينما دخلوها ومسكوها واستلموها؟ ليس كلامنا عن قتل أفراد، وليس كلامنا عن قتل 3/4، وإنما كلامنا عن ما فعل اليهود بشكل عام. ما فعل اليهود في هذه الأرض المباركة؟ اسمعوا ما فعل اليهود وما قتلوا وما فعلوا يوم أن استلموا الأرض منذ عام 1947. هذه إحصائيات اسمعوها. المذابح، هذه المذابح الجماعية، ما فعلوا هناك بالمسلمين. أولا، مذبحة بلدة الشيخ في 31/12/47، أول ما دخل مذبحة الشيخ في 31/12/47، قالوا: بينما كان العالم يستعد لاستقبال عام جديد، اقتحمت عصابات هاغانا، وهي عصابات يهودية، قرية بلدة الشيخ، ويطلق عليها الصهاينة اليوم اسم تل غنان، ولاحقت المواطنين العزل، وقد أدت الجريمة الصهيونية إلى مصرع كثير من النساء، حيث استشهد أو قتل 600 إنسان، ووجدت جثثهم بالغالب محروقة. اثنين، مذبحة قرية سعسع في الجيل في 14/5/1948، بعدها بسنة على طول، قالوا هذه المذبحة. هاجم الصهاينة البلدة في منتصف الليل، وقاموا بنصف 20 منزلا على المواطنين العزل الذين احتموا فيها، ومعظمهم من النساء والأطفال. مذبحة قرية أبو كبير 31/3/48، بعدها بشهر، نفذ المجزرة إرهابيون من أفراد عصابة الهاغانا التي أصبحت لاحقا نواة للجيش الكيان الصهيوني، ودلت خلال هجوم مسلح وعمليات تفجير. الواحد مو بس يسأل في نفسه: تاكل وتشرب وتنام؟ شوف المسلمين هناك ايش يصير فيهم، مو بس عندك راتب وما تسأل الا بذاتك. قال: وذلك خلال هجوم مسلح وعمليات تفجير، وقد لاحق الإرهابيون الصهاينة المواطنين العزل أثناء محاولة الأهالي الفرار من بيوتهم طلبا للنجاة. مذبحة دير ياسين 10/4/48، بعدها بشهر، دام عصابات شتر والأردن والهجالة الصهيونية غريت دير ياسين العربية الساعة 2 الفجر. وقال شهود عيان إن إرهابي العصابات الصهيونية شرعوا بقتل كل من وقع في مرمى أسلحتهم. بعد ذلك أخذ الإرهابيون بإلقاء القنابل داخل مناسل القرية لتدميرها على من فيها، حيث كانت الأوامر الصادرة لهم تقتضي بتدمير كل بيوت القرية العربية. في الوقت ذاته سار خلف رجال المتفجرات إرهابيون أردن وشتر، فقتلوا كل من بقي داخل المنازل المدمرة. وقتل في هذه المجزرة 360 شهيدا معظمهم من الشيوخ والنساء والأطفال. تقول امرأة كبيرة في السن في قرية دير ياسين رئيس يهودي يطلق رصاصة فتصيب عنق زوجة أخي هنانة التي كانت موشكة على الوضع، ثم يشق بطنها بسكين الحامل. ولما حاولت إحدى النساء إخراج الطفل من أحشاء الحامل الميتة قتلوها أيضا واسمها هنانة. وفي منزل آخر شاهدت الفتاة فلانة عمرها 16 عاما يهوديا يستل سكنا كبيرا ويشق بها من الرأس إلى القدم جسم جارتها فلانة، ثم يقتل بالطريقة ذاتها على عتبة المنزل جارا آخر لأسرة يدعى فلان. وقد عرضت فتاة من أفراد العصابة اليهودية تنفخ أيديها بالدم، يديها على يديها وهما تقطران بالدم وكأنها تحرقها وكأن بيدها ميدالية حرب. ويضيف من نجا من هذه المجزرة قائلا: دخلت المنزل فوجدته مليئا بالأثاث الممزق وكافة أنواع الشظايا، ورأيت بعض الجثث حيث أدركت أن هناك تم التصفية بواسطة الرشاشات والقنابل. وقد فاخر مناحيم بيغل الرئيس ورئيس وزراء الكيان الصهيوني أسبق بهذه المذبحة في كتابه فقال: كان لهذه العملية نتائج كبيرة غير متوقعة، فقد أصيب العرب بعد أخبار دير ياسين بهلع قوي فأخذوا يفرون مذعورين. فمن أصل 800,000 عربي كانوا يعيشون في هذا المكان على أرض إسرائيل الحالية فلسطين المحتلة لم يتبقى سوى 165,000، وهذا ما حصلنا عليه بفضل مذبحة دير ياسين. خذوا مذابح أخرى ما فعل اليهود بالمسلمين هناك: مذبحة قرية أبو شوشة في 14/5/48 كل شهر سووا مذبحة في نساء وأبناء المسلمين اليتم العزل. قال: بدأت المذبحة في قرية أبو شوشة القرية من قرى دير ياسين فجرا، وراح ضحيتها 50 شهيدا من النساء والرجال والشيوخ. وقد أطلق جنود لواء جفعات الصهيوني النار على كل شيء متحرك دون تمييز، حتى البهائم لم تسلم من المجزرة. مذبحة اللد في 11/7/48 نفذت وحدة كوماندوس بقيادة الإرهابي المشيد أيام هذه المذبحة بعد أن اقتحمت مدينة اللد مساء تحت وابل من قذائف المذبحية وإطلاق نار غزير على كل شيء يتحرك في الشوارع. وقد احتمى المواطنون العرب من الهجوم في المسجد، فراح الضحية 176 مدني راح حية وقتل أكثر الأطفال. مذبحة قرية عليون في 30/10/48 سنة شهر بعد شهر في سنة واحدة. قال: هاجمت القوات الإسرائيلية القرية في 29/10/48 واشتبكت مع مجموعة من رجال جيش الإنقاذ الذين كانوا في القرية، وتمكنت من دخولها 5 صباحا فقتلت في الميدان العام كل من وجد في وجهها قتلا عشوائيا. مجزرة دير الأسد في 31/10/48 حاصرت القوات الصهيونية قرية دير الأسد ثم سيطرت عليها في 10:00 صباحا، وعندها أمر القائد سكان القريتين عبر مكبرات الصوت بالتجمع في السهل الفاصل بين القريتين بحراسة جنود الصهاينة، وقبل قتل مجموعة من الشبان بطريقة وصفها أحد مراقبي الأمم المتحدة بأنه قتل وحشي جرى دون استفزاز أو إشارة غضب من الناس. مذبحة فيبيا في 14/10/53 راح ضحيتها 600 مسلم من المسلمين، وتفجير بالنار ورمي بالأربيجيات وتدمير للمساجد. وخذ مثل ذلك في مذابح أخرى. مذبحة قرية تبيليا في 10/10/56 هاجموا فقتلوا فيها من المسلمين ما قتلوا، مات فيها 70 فلسطيني مسلم. مذبحة كفر قاسم في 29/10/56 قتلوا فيها 49 مدني من الشيوخ والأطفال والنساء. مذبحة خان يونس في 3/11/56 نفذ الجيش الصهيوني هذه المذبحة، قتل فيها 275 طفل وامرأة وشيخ. مذبحة صبرا وشاسينا في 18/1982 من أعظم المذابح التي جزر بها الفلسطينيون في هذه المخيمات بحراسة اليهود، فدخلت بعض الكتائب الموالية لهم فقتلت المسلمين هناك، كما يقال كان شعاره بدون عواطف الله يرحمهم، وكلمة السر كانت أخضر أخضر تعني أن طريق الدم مفتوح. وهكذا دمر المسلمون تدميرا كاملا وقتل آلاف، وكما تصف التقارير كانت أعداد رهيبة من قتل الناس وتشريدهم. كذلك مذبحت عيون طارة في 20/5/1990، وهذه المدينة ذبح بها أكثر من 70 من أبناء المسلمين. مذبحت المسجد الأقصى في 18/10/1990، دخل حراس الصهاينة إلى المسجد الأقصى داخل الحرم القدسي وأخذوا يطلقون النار على المصلين المسلمين دون تمييز بين طفل وامرأة وشيخ، مما أدى إلى استشهاد 21 شهيد وجرح 150 منهم، كما اعتقل 270 شخص. مذبحة الحرم الإبراهيم، أظن أدركتوها جميعا، مذبحة الحرم الإبراهيم ليس كما صورها الإعلام أن شابا فيه هوس وفيه جنون دخل إلى